بسم الله الرحمن الرحيم. مما أخذناه أمس الصراط، فما هو هو يعني في اللغة الطريق الواسع الموصل إلى المقصود، وفي الشرع هو جسر مضروب على جهنم كما جاء في حديث أبي سعيد وهكذا أبي هريرة، أنه جسر مضروب على ظهر جهنم. وجاء في حديث عائشة قال الصراط طريق بين الجنة والنار، ما حاله؟ قال الصراط طريق بين الجنة والنار، ضعيف، والجنة في السماء والنار في الأرض. وهذا الصراط له خطاطيش تخطف من شاء الله خطفه إلى النار، ومن صفاته أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، هكذا ذكر الشارح. قلنا والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي نعم، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كحد السيف أو كحد الموسى. وأما وصفه بأنه أدق من الشعر فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الموسى ويمر الناس فيه على قدر أعمالهم كما جاء في الحديث، منهم من يمر على يعني كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد إلى آخر ما ذكر، ومنهم من يزحف. وقوله على قدر أعمالهم يدل على أن الذي يعبر على الصراط هم أهل الأعمال، أما الكفار فلا يعبرون على الصحيح، لأنه جاء في حديث أبي سعيد ونحوه عن أبي هريرة أنه ينادي مناد من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، من كان يعبد القمر يتبع القمر، من كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، من كان يعبد الصليب يتبع الصليب، فيستسقون فيلقون في النار في العرصات، يلقون في النار. ثم يكون العبور على الصراط لأهل الأعمال، وقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، منهم من فسر الورود بالعبور على الصراط، ومنهم من فسر الورود بالدخول، قالوا بدليل قوله ثم نذروا الذين اتقوا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا، ففسروا الورود بالدخول. ومنهم من فسر الورود بالحضور ولما ورد ماء مدين أي حضر، ومنهم من فسر الورود بالحمى، ما يصيب المسلم من الحمى، لأن الحمى انفيح جهنم، وهذا أبعد الأقوال في تفسير هذه الآية. والصحيح أن المراد بالعبور أو بالورود في الآية الدخول، لقوله ونذروا الظالمين فيها جثيا. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم أو لا يدخل أحدكم النار إلا تحلة القسم أو بهذا المعنى. قالوا المراد بتحلة القسم هذه الآية؟ ما ذكر في هذه الآية؟ ما منكم من أحد يموت له كذا من الولد فتمسه النار إلا تحلته القسم. قالوا هذه الآية. فقوله على قدر أعمالهم يدل على أنهم لا يعبرون، لأن الكفر ليس لهم عمل ينفعهم، ليس لهم عمل صالح يبقى أثر إلى يوم القيامة. وهذا الذي رجحه ابن القيم وذهب إليه كثير المفسرين، ومنهم من فسر الورود بالعبور، لكن بقي إشكال. نقول العبور لأهل الأعمال، الناس على قدر أعمالهم. بعضهم قال يعبرون، يدخلون في بداية الصراط ثم يقعون في النار، يقعون في النار، لكن هذا مجرد رأي، هذا مجرد رأي، وإلا الأدلة تدل على أن العبور يكون لأهل الأعمال. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يدخل الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، رحمك الله. وهذه فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته، أنه أول من يقرع باب الجنة هو، وأول من يدخل الجنة من الأمم هذه الأمة، الأمة المحمدية. قال الشارح رحمه الله: قوله أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها أو حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. قلت: هذا الحديث صحيح لغيره إلا دخول فقراء أمته معه صلى الله عليه وسلم. وكأن الشارح رحمه الله جمع جمل هذا الحديث من حديثين، والله أعلم. الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث وفيه: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. قال أبو عيسى: حديث غريب. قلت: سنده ضعيف، لأنه من طريق زمعة بن صالح هو ضعيف. الحديث الثاني ما رواه الترمذي أيضا من طريق سفيان عن ابن جدعان، السلام ورحمة الله، عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة، وهو حديث حسن صحيح، وقد روي بهذا الإسناد عن أبي نظرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ولفقرات الحديث الذي ذكره الشارح شواهد كثيرة، نذكر بعضها. فيشهد لأوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فيشهد لأوله ما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل. ويشهد للفقرة الثانية منه هو قول وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا أنا أول من تنشق عنه الأرض، وفي سنده عاصم بن عبد الله العمري وهو ضعيف. ويشهد للفقرة الثالثة منه وأنا أول من يحرك حلق الجنة ما رواه مسلم عن أنس مرفوعا أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وما رواه أيضا عن أنس مرفوعا آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وأما الفقرة الأخيرة وهي دخول فقراء أمته معه صلى الله عليه وسلم هي الجنة، فلا أعلم لها شاهدا ولا يحسن أن يستشهد لها بحديث أبي هريرة مرفوعا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، لأن فيه أن الفقراء يسبقون الأغنياء في الدخول، وليس فيه أنهم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء يتقدمون في الدخول. وهذا فيه فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، والثابت يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. قال الشارح رحمه الله بعد أن ذكر الحديث وهو ملفق من حديثين والحديث ثابت لما له من شواهد كما سمعتم، قال الشارح يعني بعد دخول الرسول صلى الله عليه بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. لا بس توجيه حسن إن ثبت الحديث. قال المؤلف رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. يعني انتهينا مما يتعلق بالحوض وهكذا الميزان وهكذا الصراط، انتقل إلى الشفاعة. والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه إلى ورجاه إلى طلب المشفوع له إلى طلب آخر. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. والشفاعة الدنيوية تنقسم إلى قسمين، مشروعة وممنوعة. فالمشروع أن تشفع في خير، والممنوع أن تشفع في شر أو في يعني ما فيه ضرر. قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه الآية اشتملت على الشفاعة المشروعة والممنوعة المرغب فيها والمحذر منها. ومن السنة في الممنوعة ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، فهم ذلك أهلها من قريش، فقالوا من يشفع لها أو من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن لا يقام عليها الحد لأنها من قريش، فقالوا أسامة، فجاء أسامة فأخبره بشأنها، فقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشفاعة لأنها غير جائزة، شفاعة ممنوعة، لا يجوز أن يشفع لجاني قد رفع أمره. السلام ورحمة الله. ومن الأدلة على الشفاعة المشروعة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وفي رواية ما أحب، متفق عليه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فهذه الشفاعة الدنيوية، وأما الأخروية فتنقسم إلى قسمين: عامة يشترك فيها الأنبياء وغيرهم، وخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولها ثلاثة أنواع، وسيأتي الكلام على ذلك فيما سنقرأ إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. هذه هي الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام.
أولو العزم
هذا، نعم. كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشفاعة الطويل، أن أهل الموقف يأتون إلى آدم حين يشتد عليهم الكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيأتون آدم فيقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه أمرني ألا أكل من الشجرة فأكلت أو فعصيت نفسي اذهبوا إلى غيري. فيأتون إبراهيم ثم موسى ثم
نوح،
فيأتون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يعتذر ويذكر ذنبا، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الشفاعة كما طلبوها من غيرهم ممن تقدم ذكرهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، فيلهم من الثناء على الله ومن حسن محامد ومن يعني المحامد ما لم يلهمه من قبل، ويخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقول: امر أمتك أن يدخلوا من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الموقف بأن يفصل بينهم ويقبل الله عز وجل ويأذن في هذه الشفاعة، فينزل الله عز وجل الفصل بين أهل الموقف، وذلك في الأرض المبدلة. هذه خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة، أي يدخلوا الجنة بعد أن يؤمر بأهل الجنة أن يدخلوها، يتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرع باب الجنة فيؤذن له. قال وهاتان الشفاعتان خاصتان له، والثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أن يخفف عنه العذاب في النار، كما جاء في الحديث أنه يعني قالوا يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يدفع عنك ويحوطك، فماذا يعني هل نفعته بشيء؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث سيأتي. وهذه خاصة بأبي طالب، فهذه ثلاث مقامات للنبي عليه الصلاة والسلام، يشفع الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود للفصل بين أهل الموقف، الثانية يشفع لأهل الجنة في دخولها، الثالثة يشفع لأبي طالب بأن يخفف عنه العذاب فيها. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة كما جاء في الصحيحين. فقوله في الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، أناس استحقوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها. قال وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. قلت في الحاشية قول ابن تيمية رحمه الله فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، دليل ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الأهوال كما في النهاية لابن كثير رحمه الله، قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثني محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهل بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر حديثا عن أبي هريرة أي غير الشفاعة. ثم قال المنهال حدثني عبد الله بن الحارث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، قال فيقولون يا محمد ننشدك الشفاعة، قال فآمر الملائكة أن يقفوا بهم، قال فأنطلق وأستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، قال فيقول لي انطلق فأخرج منهم، قال فأنطلق وأخرج منهم من شاء الله أن أخرج، ثم ينادي الباقون يا محمد ننشدك الشفاعة، فأرجع إلى الرب فأستأذن فيؤذن لي فأسجد، فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأثني على الله بثناء لم يثني عليه أحد، أقول ثم قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، فيقول انطلق فأخرج منهم، قال فأقول يا رب أخرج منهم من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه حبة من إيمان، قال فيقول يا محمد ليست تلك لك تلك لي، قال فأنطلق وأخرج من شاء الله أن أخرج قال ويبقى قوم فيدخلون النار يعني شفع لأناس أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها فقبلت شفع قال ويبقى قوم فيدخلون النار فيعيرهم أهل النار فيقولون أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به ولا تشركون به أدخلكم النار قال فيحزنون لذلك قال فيبعث الله ملكا فيبعث الله ملكا بكف من ماء فينضح بها في النار ويغبطهم أهل النار ثم يخرجون ويدخلون الجنة فيقال انطلقوا فتضيفوا الناس فلو أنهم جميعهم نزلوا برجل واحد كان لهم عنده سعة ويسمون المحررين من النار حفظك الله. قال الحافظ ابن كثير وهذا السياق يقتضي تعداد هذه الشفاعة في من أمر بهم إلى النار 3 مرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كررها 3 ألا يدخلوها ويكون معنى قوله أخرج أي أنقذ بدليل قوله بعد ذلك ويبقى قوم فيدخلون النار والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الشفاعة الحديث رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة وقد وثقه الدارقطني وقال الجعابي يحدث عن ابن سلمة بعجائب كما في تهذيب التهذيب. عندكم تهذيب أو نهذيب؟ سقطت النقطة كما في تهذيب التهذيب والميزان ويخشى أيضا من إرساله فيحتمل أن يكون عبد الله بن الحارث سمعه من أبي هريرة ويحتمل أن يكون أرسله والله أعلم. انتهى. قلت فيتوقف في الحديث يحتمل أن يكون سمعه من أبي هريرة لأنه ذكر حديث أبي هريرة الأول عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة وذكر الحديث بطوله ثم قال المنهال حدثني عبد الله بن الحارث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقوم. فيحتمل أن يكون عبد الله بن الحارث سمعه من أبي هريرة ويحتمل أن يكون أرسل كما هو الظاهر. قلنا فيتوقف في الحديث لما تقدم. هذا دليل الشفاعة الأولى من الشفاعة العامة هذه. قال الشارح رحمه الله وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له فالمشفوع يطلب ما يريد من ربه أو من غيره فيأتي آخر فيضم طلبه ورجاء إلى طلب المشفوع صارت شفاعة. والشفع كما قلنا ضد الوتر فالشفاعة فيها طلب الشافع أو الشافع يضم طلبه إلى طلب المشفوع فالأنبياء يشفعون لأممهم من المؤمنين وهكذا غيرهم كذلك يشفع كما دلت على ذلك الأدلة. قال والشفاعة من الأمور التي ثبتت في الكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفي الشفاعة فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني هذا وإن كان يعني ظاهره الاستفهام لكن يفيد النفي. قال فنفى الشفاعة بلا إذن إثبات، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله تعالى الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. فهذان الشرطان الشفاعة الصحيحة، الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع. فلا تكون الشفاعة لكافر ولا لمنافق، ولا تكون لكافر، ولا تكون أيضا ولا يأذن الله عز وجل بها لكافر ولا منافق. فهي نائلة من قال لا إله إلا الله كما جاء في حديث أبي هريرة. أما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وآيات كثيرة تدل على ذلك. قال فبين الله تعالى الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم هي أنها تشفع أو أنها تنفع، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. فهذه هي الشفاعة المنفية، الشفاعة لأهل الشرك، وأيضا لا يقبل الله عز وجل شافعا هذا حاله ووصفه، وإنما هي خاصة بأهل التوحيد. قال وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء في السنة تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة الكبرى كما في حديث جابر وغيره. قال يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا، أي كلهم يعتذر حتى يأتي أهل الموقف، حتى يأتي أهل الموقف النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيشفع. قال وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رواه البخاري عن جابر. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو الشاهد.
في النقل فلا تخلف الميعاد ما ثبت زيادة
ما ثبت. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. قلت من أدلة هذا القسم عندكم هذا أو هذه؟ ما أخرجه مسلم عن أنس مرفوعا: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وفي لفظ آخر له: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. هذا الحديث من أدلة، وهذا الحديث من أدلة هذه الشفاعة، شفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوها. قال: وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث. قلنا في الحاشية: الذي رواه البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ورواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. والضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب، واستعير في النار. والذي ينبغي أن يقال، وهي خاصة في عمه أبي طالب، إذ أن عبارة الشارح يفهم منها دخول غيره. نعم، والأمر كذلك، لأنه قال تخفيف، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته، جعله مجرد مثال. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. أما الشفاعة العظمى الذي هي المقام المحمود، وهكذا شفاعته عليه الصلاة والسلام في الجنة يعني يدخلها، لا ينكرونها. قال: وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. قلنا: من تلكم الأحاديث ما رواه البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، يسمون الجهنميين أو بالجهنميين، يسمون الجهنميين أو يسمون بالجهنميين الظاهر. وحديث أنس في البخاري ومسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه في هذه الشفاعة 4 مرات فيأذن له ويقول له بعد الأولى أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وبعد الثانية أخرج من من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، وبعد الثالثة أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمره الله في كل مرة. وفي الرابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. انتهى مختصرا. قلت ويشاركه فيها غيره من النبيين والملائكة والمؤمنين، كما في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم يقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. قلنا وهؤلاء الموحدون الذين دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم يعذبهم الله على قدر ذنوبهم ثم يميتهم إماتة حقيقية ثم يخرجون بالشفاعة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهم بخلاف الكفار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون بل يعذبون دائما. وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر أي جماعة جماعة فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون أي من الماء فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، قوله ضبائر أي جماعات. فالشاهد من الحديث أن أهل النار الذين هم أهل آية الكفار والمنافقون لا يموتون فيها ولا يحيون بخلاف الموحدين، فإن دخلوا النار فيموتون إماتة بعد أن يمحصهم الله من ذنوبهم وينقيهم، يميتهم إماتة حتى يشفع لهم أو حتى يخرجهم الله بقبضته سبحانه وتعالى. طيب قال الشارح هذا شيء آخر. يسمون الجهنميين
ذكر الجهنميين في حديث يزيد الفقير يخبر عن جابر بن عبد الله بشهادة أن أصبح الجهنميين في مسلم.
جزاك الله خيرا. يسمون يدهم الجهنميين. طيب جزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك.